أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح وسائر المنين. قال الثالثة: استحقاق الثواب يجوز توقفه على شرط، إذ لولا ذلك لكان العارف بالله تعالى مع جهله بالنبي صلى الله عليه وآله مستحقا له وهو باطل. لا زال الكلام في الموارد التي تعرض إليها المصنف والشارح من فوائد للثواب والعقاب، وذكر الفائدة الأولى والفائدة الثانية أيضا ذكرها وشرحناها في الدرس الماضي. اليوم إن شاء الله نحاول أن نتكلم في الفائدة الثالثة، ما هو المراد من هذه الفائدة وكيف يمكن أن نفصلها ونبين هذه المسألة. طبعا الفائدة الثالثة هي جواز توقف استحقاق الثواب على شرط. الثواب يكون مستحقه ليس مطلقا، وإنما هو مشروط بشرط. ما هو هذا الشرط ولماذا يكون باطلا مع عدم تحقق هذا الشرط؟ طبعا تكلم في مقطع من العبارة وقال فيه بأنه رد على ما ذهبت إليه المرجئة، إن الثواب في الآخرة لا يجوز أن يتوقف إلا على معرفة الله تعالى والخضوع له ومحبته. هكذا بين، باعتبار أنه في المتن أشار إلى هذه الحقيقة بأنه المرجئة ذهبوا إلى رأي، فصار هذه النقطة وهذه الفائدة عقدت لأجل الرد على المرجئة. المرجئة قالوا بأن الثواب لا يتوقف على شيء إلا على أمر واحد، وهو أن تكون عارفا بالله تبارك وتعالى وخاضعا له، هذا يكفي في أنه يكون الإنسان مستحقا بالثواب مهما كان، ويكتفي في أول البعثة بذلك. على كل، إذا قال على رأي المعتزل المرجئة، إذا قال القائل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول هذا يكفي، قولوا لا إله، ويستندون إلى هذه الآية المباركة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان يقول من مات على هذا الأمر اشتمل هذا النص، إذن هذا النص يشير إلى هذا الرأي المخالف للعقل والمخالف للنصوص الواردة عن النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. طبعا إذن توقف الثواب يكون على شرطين، ما هو هذا الشرط ولماذا لابد أن يتوقف؟ حيث قال: والدليل عليه إنه لولا ذلك لكان العارف بالله وحده مثابا. فقط إنسان يعرف الله عز وجل، هذا المقدار من المعرفة يكفي بأن يدخل أن يستحق الثواب أو لا يكفي ذلك؟ يقول هذا هو الاعتراض على المرجئة. المرجئة لو كان كلامكم صحيحا بأن الثواب لا يستحق يكون مستحقه العامل بشرط المعرفة فقط وفقط وفقط، ففي هذه الحالة راح يكون من كان عارفا بالله يدخل إلى الجنة ويستحق الثواب، مع عدم نظره في المعجزة وعدم تصديقه بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، حتى لو لم يصدق برسول الله صلى الله عليه، وهذا باطل، هذا واضح البطلان، واضح البطلان. فإذا يشترط أن يكون هناك معرفة، لكن ما هو هذه المعرفة؟ المعرفة طاعة مستقلة، معرفة الله عز وجل، نعم طاعة مستقلة بنفسها. فلو لم يتوقف الثواب عليها على شرط، لابد أن يكون هناك شرط، راح تجب الإثابة من لم تجب المثوبة لمن لم يصدق النبي الأكرم، لأنه تحقق المعرفة لله عز وجل، مثلا كاليهودي والنصارى والذين يعتقدون بالله عز وجل ولا يعتقدون بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يستحقون الثواب طبعا، هذا الذي يشير إليه. إذن الفرض في هذا الذي صار في مقام الرد عليه من قول المرجئة، الفرضية هكذا تقول بأن معرفة الله تعالى طاعة مستقلة بنفسها، وكل طاعة يستحق صاحبها الثواب عليها، إذن لا ثواب لمن لم يصدق بالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفرضية التي نؤمن بها. المدعى المرجئة ماذا يقولون؟ يقولون يجوز اشتراط استحقاق الثواب بشرط. هذه هي الدعوة التي نؤمن بها خلافا للمرجئة. المرجئة يقولون لا نحتاج إلى هذا إلى شرط لاستحقاق الثواب، لا نحتاج إلى شرط في استحقاق الثواب، وإنما لا مجرد المعرفة هذا يكفي. الدعوة هنا عندنا نقول لا، بأنه يوجد هناك شرط لاستحقاق الثواب. ما هو الدليل؟ ما هو البرهان؟ ما هو هذا الشرط؟ نقول بأنه لو لم يتوقف الثواب على شرط لكان الذي يعرف الله عز وجل ولم يكن قد صدق بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله يكون مثابا. والعقل والمنطق والقرآن يشير إلى أن هذا باطل، وما دام هذا باطل إذن يبطل قول المرجئة. إذن يجوز أن يكون الثواب على طاعة ما مشروط بشرط من الشروط. إما شرط استحقاق الثواب هو الموافاة، الموافاة هذا الذي ذكره أيضا في المتن. شنو الموافاة؟ يعني الثواب مشروط بأن عامل الخير يوافي إيمانه الموت، يكون مؤمنا إلى الموت، يعني يدوم إيمانه إلى حالة الموت، ويوافي بطاعة سليمة إلى الموت، بطاعة إلى الله تبارك وتعالى بكل ما أمر به من التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. أما أن فقط أعرف الله عز وجل ولا أعرف النبي ولا أعرف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وعدم معرفة النبي يكون أنا مستحق للثواب بسبب أني فعلت خيرا ولا أعرف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ولا أؤمن به، هذا مستحيل، وقلنا بأنه دليله هكذا. وهذا ما ذكر يعني في قوله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفي قوله تعالى وكان من الكافرين معناه كان كافرا في الأصل، مع أنه كان يعرف الله عز وجل أو لا. إبليس كان يعبد الله عز وجل، سجدة واحدة هي 2000 سنة، لكن في مورد واحد من الموارد لم يلتزم بقول الله تبارك ولم يؤمن ولم يعمل لأمر الله ولم يمتثل لأمر الله تبارك وتعالى، وصفه المولى تبارك وتعالى بأنه من الكافرين. وأما ما نقل عنه صلى الله عليه وآله من الاكتفاء بما ذكر، بالاكتفاء بمعرفة الله تبارك وتعالى من دون أن أحتاج أن أصدق بنبوته، فهذا واقعا مختص بماذا؟ بفترة زمنية، وهي فيما إذا كان أول البعثة، أو لعله يقال إن المقام يتطلب ذلك، فبداية البعثة تتطلب ابتداء التركيز على معرفة الله تبارك وتعالى وتوحيد الله عز وجل وتنزيهه على عما لا يليق به جل وعلا. إذن هذا الذي تقتضيه سنة الاستدراج، الله تبارك وتعالى صار في مقام النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم كان يستدرج في بيان الأحكام وبيان المراتب من الأول وهو التوحيد، ثم بعد ذلك إلى مسألة النبوة وهكذا إلى آخره. إذن رعاية مقتضى الحال توجب ذلك، وقد أمروا عليهم السلام صلوات الله والسلام عليه مأمورون بأن يكلمون الناس على قدر عقولهم أو على قدر توقعهم وانشدادهم، وهذا ما رأيناه من الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه كيف أجاب القوم وهم لفيف من العلماء، من علماء نيشابور، ممن فزع للقائه صلوات الله وسلامه عليه والأخذ عنه ولو حديثا واحدا، حيث أفاد صلوات الله وسلامه عليه قال أولا كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن عذابي. لاحظ، إذن فقط أنا أقول لا إله إلا الله أستحق الثواب وأدخل الجنة وأكون آمنا من عقاب الله تبارك وتعالى أو لا؟ تدرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول فلما ألح القوم بلسان الحال وكشفوا له عن حاجتهم وتوقعهم أفاد بعد ذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه وأشار التفت إليهم وأخرج رأسه من الهودج ثم قال بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. إذن ما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وعن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه بأن النجاة في التوحيد، النجاة في معرفة الله، نعم صحيح، لكن بشرطها وشروطها، وكان للاستدراج له قول واقعا مهم. فمن هنا إذن راح نعرف بأن المصنف رحمة الله عليه المصنف أشار إلى أن المعتزلة في هذه المسألة لهم أربعة أقوال. قال بعضهم بأن الثواب والعقاب يستحقان في وقت وجود الطاعة والمعصية، هذا قول للمعتزل، وأبطل القول بالموافاة. قالوا لا نؤمن بالموافاة، موافاة أن يبقى الإنسان على إيمانه وامتثاله لكل الأوامر والنواهي إلى أن يموت، هذا القسم الأول، قول يشير إليه المصنف رحمة الله عليه. وقال آخرون من المعتزلة إنهما يستحقان، يعني الثواب والعقاب يستحقان في الدار الآخرة. وقال قسم ثالث إنهما يستحقان حال الاختران، حال الموت. وقال آخرون إنهما يستحقان في الحال بشرط الموافاة. فذهبوا إلى أقوال أربعة، فكان في علم الله تبارك وتعالى إن هذا الشخص يوفي الطاعة، يوافي الطاعة السليمة إلى حال الموت أو الآخرة، استحق بذلك الثواب في إذا كان مؤمنا، واستحق العقاب إذا كان عاصيا. وإن كان في علمه تعالى أنه يحيط الطاعة أو يتوب من المعصية، يحبط الطاعة أو يتوب أو يتوب من المعصية قبل الموافاة، لم يستحق الثواب ولا العقاب بهما. واستدل على القول بالموافاة بقوله تبارك وتعالى لئن أشركتم، هكذا صنع المصنف، لئن أشركتم لا يحبطن عملكم. وقال في آية أخرى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو، شوف لاحظ إذن شرط الموافاة موجود، وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. إذن ما يكون المراد بالإحباط هنا كون العمل باطلا أصله، وإن الثواب يسقط بعد ثبوته، أو إن الكفر أبطله والأولان باطلان فيثبت الأول. أما الأول فلأنه علق بطلانه بالشرك المتجدد، ولأنه شرط وجزاء وهما إنما يقعان في المستقبل، وبالأول يبطل الثاني، وأما الثاني فلما يأتي من بطلان في تعيين الأمر الثالث إن شاء الله يأتي. إذن هذه هي الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة. إذن يذهب الشارح والمصنف رحمة الله عليهما على أن الإنسان يستحق الثواب ويستحق العقاب بالموافاة، لا كما ذهبت المرجئة وغيرهم. جيد، الفائدة الرابعة، إن طبقات مستحقي الثواب والعقاب تختلف. شلون؟ كيف تختلف؟ يقول بأنه أشار المصنف رحمة الله عليه إلى نص يريد أن يبحث فيه هذه المسألة، مسألة سلسلة أبحاث الثواب والعقاب، بحيث أنه المراد من الثواب والعقاب بيان وجه الثواب والعقاب، ثم بعد ذلك قال بأنه الذي الطبقات المستحقين للثواب والعقاب. وهنا نتناوله، يمكن أن نقسم هذا إلى أقسام متعددة. فنقول المكلف على قسمين، إما أن يكون المكلف مؤمنا، وإما أن يكون المكلف كافرا. جيد، إذا كان كافرا بعد يستحق العقاب، انتهت القضية، إذن مستحق العقاب يكون كافرا ومات على كفره إلى جهنم وبئس المصير. الكلام في المؤمن، المؤمن ينقسم إلى قسمين، المكلف المؤمن، إما أن يكون مطبع دائم مطيع دائما، دائما هو في حالة طاعة من أول يوم حياته إلى يوم وفاته، أو لا يكون مطيعا دائما، يكون مرة مطيعا ومرة عاصية. وإذا كان مرة مطيعا ومرة عاصية، أن يأتي بعمل معصية صغرى، وتارة يأتي بعمل معصية كبرى، تارة يسيء إساءة صغرى وأخرى يسيء إساءة كبرى. فهنا راح يكون الإنسان المكلف على أصناف ثلاث، مكلف كافر، ومكلف مؤمن مطيع، ومكلف مؤمن غير مطيع مرتكب للصغيرة، ومكلف مؤمن غير مطيع يعصي بالكبير. فراح يصير الأقسام أربعة أقسام. إذن المؤمن دائما هو الذي يكون على مستوى العمل مطيعا، لم يلبس إيمانه بعمل يتنافى مع ما أراده الله تبارك وتعالى، فهذا يستحق الثواب مطلقا. هذا القسم الأول. الكافر الدائم الذي يكون، هذا القسم الثاني، الكافر الدائم الذي يكون من أول يوم هو في حالة كفر إلى يوم وفاته، فهذا يستحق العقاب مطلقا. والذي كان دائم الكفر أو ختم حياته بالكفر أيضا كذلك. إذن يبقى عندنا المؤمن الذي يخلط عملا صالحا بعمل سيء. هذا المؤمن الذي لم يكن إيمانه دائما ولم يرتكب معصية قط، وإنما كان مؤمنا يرتكب معصية، وهذا الذي المؤمن الذي يرتكب معصية الذي يكون غير مطيع دائما، وإنما يكون تارة مطيعا وأخرى عاصيا، هذا ينقسم إلى قسمين: قسم يصدر منه الإساءة والظلم، وقسم آخر بحسب هذا التقسيم راح ينقسم إلى أنه مرتكب للصغيرة أو مرتكب للكبيرة. إذن من كان دائم الإيمان فيستحق الثواب دائما، من كان دائم الكفر إلى أن يموت يستحق العقاب دائما، من كان مؤمنا مرتكبا للصغيرة، ومن كان مؤمنا مرتكبا للكبيرة. هذا هو موضوع الكلام الذي نقول ويريد أن يشير إليه المصنف والشارح في هذه المسألة، وهي مسألة الفائدة وهي الفائدة الرابعة. إذن فإما أن يكون، فإما الصغير فهو مشمول بالمغفرة، هذا طبعا إذا كان المؤمن صغيرا مغفرة بالإجماع، وإنما الكلام في المشمول بالصغيرة. وأما اللمم حتى ورد في الآيات الشريفة بأنه من كان مرتكبا للصغائر، حتى هذه الله تبارك وتعالى لم يكن الشخص المكلف مرتكبا للكبيرة، وإنما مجرد صغائر، هذا تشمله إن شاء الله المغفرة الإلهية. لكن الكلام كل الكلام من كان مؤمنا مرتكبا لمعصية كبيرة. جيد، إذن صنفنا الأصناف حتى نعيدها نتتوضح أكثر إن شاء الله حتى نذكر الأدلة على ذلك. نقول المكلف إما كافر دائما ليلا ونهارا إلى أن يموت، هذا يستحق العقاب الدائم. والمؤمن الذي لم يرتكب أي ذنب دائما إلى أن يموت، هذا يستحق الثواب الدائم. المؤمن الذي يرتكب المعاصي لكن على قسمين، إما معصية صغيرة، هذا تشمله مغفرة ورحمة الله تبارك وتعالى، وبإجماع العلماء في هذا الرأي. أما المؤمن الذي يرتكب ذنبا لكن ذنب كبير، هذا ينقسم إلى قسمين: إما يوافي بالتوبة، ينهي حياته بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، أو لا. والذي لا ينهى لا يموت على التوبة ينقسم إلى قسمين: إما يستحق ثواب إيمانه، مؤمن بالله تبارك وتعالى، مؤمن بأئمة أهل البيت، يصلي ويصوم لكنه يرتكب الكبائر، هذا ينقسم قلنا إلى قسمين: يستحق الثواب إيمانه أو لا يستحق ثواب إيمانه. والذي يستحق ثواب إيمانه إما أن يثاب ثم يعاقب، أو يعاقب ثم يثاب. إذن الأقسام لمرتكب الكبيرة راح تكون على أربعة أقسام: إنه يموت على التوبة، أو لا يموت على التوبة، والتوبة بابها أنها تمحي جميع الذنوب. إن لم يكن ميتا على التوبة، إما أنه يستحق ثواب إيمانه أو لا يستحق ثواب إيمان. عدم استحقاقه لثواب الإيمان ممتنع. لماذا؟ لأنه مؤمن يصلي ويصوم ولكن مرتكب للكبيرة، فمقتضى العدل الإلهي أنه لا بد وأن يثاب. إذن يستحق ثواب إيماني. الذي يستحق الثواب إيماني إما أن يثاب أولا ثم بعد ذلك يعاقب يوم القيامة، أو يعاقب أولا ثم بعد ذلك يثاب. فعلى هذا راح يكون صاحب الذنب الكبير الذي وافي ذنبه بالتوبة يكون في علم الله تبارك إنه من أهل التوبة، ففي هذا قبل الموت تتحقق منه التوبة، فهو من أهل الثواب مطلقا. وهذا ما أجمعت عليه، ما أجمع على قبوله، ويدخل إلى الجنة إن شاء الله. أما صاحب الذنب الكبير الذي لم يوافي بالتوبة، ما تاب، والذي يستحق الثواب، أما الذي لا يستحق الثواب مستحيل، الذي يستحق الثواب يعني عمل عملا من صلاة وصوم وحج وما شاكل ذلك على إيمانه، فهنا إذن عندنا أيضا شرطين: الذي لا يستحق الثواب على إيمانه هذا الفرض باطل، لأنه إنسان مؤمن لابد أن يستحق ثوابا على إيمانه. جيد جدا، فإذا هذا راح ينقسم، الذي يوافى الذي يستحق ثواب إيمانه راح ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون هذا الإنسان يثاب أولا ثم يعاقب، أو يعاقب أولا ثم يثاب. فلذلك قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، المولى تبارك وتعالى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا حتى هذا الإنسان ما دام هو مؤمن، حتى وإنه لو كان معاصيا، الله تبارك وتعالى لا يضيع إيمانه لابد وأن، وهذا دليل الآية المباركة. يبقى عندنا شيء، وهو إنه إذا كان يستحق الثواب ويستحق العقاب، ولكن هذا الذي يستحق الثواب ثواب إيمانه، هل يثاب أولا ثم يعاقب، أو يعاقب ثم يثاب؟ طبعا هناك ممكن أن نشكل أقيسة حتى نبين بها هذه الأقوال. إذن المؤمن، هذه الكبرى، الصغرى، المؤمن صاحب الذنب الكبير عامل للخير، وكل عامل للخير مثاب. فإذا المؤمن صاحب الكبيرة مثاب. الصغرى راح تكون فرضناها أنه كونه مؤمن، والإيمان عمل، وهذا العمل يستحق صاحبه، طبعا عمل خير المفروض، وإذا يستحق صاحبه الإثابة. الكبرى هذا المفاد جوابها الآية المباركة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والمفروض هذا ما عمل من الخير فهو يستحق. إذا مقتضى العدل الإيمان الإلهي أنه ما دام مؤمن وعمل عملا ومكلف والتكليف مشقة، فإذا يستحق العوض ويستحق الثواب. القسم الثالث، نعم، صاحب الذنب الكبير المؤمن يثاب ثم يعاقب، أو يعاقب ثم يثاب. فنقول: إذا كان صاحب الذنب الكبير وهو مؤمن، هل يثاب أولا ثم يعاقب؟ هذا مستحيل. لماذا؟ لأنه احتمال باطل لأمرين: الأمر الأول الإجماع الذي وقع من الأمة على أن الإنسان إذا دخل على أن الإنسان يثاب أولا ثم بعد ذلك يعاقب، هذا إجماع الأمة على عدم صحة ذلك، هذا أول. اثنين، الدليل الثاني: يلزم منه الدخول إلى الجنة ثم، باعتبار كونه مؤمن ثوابه دخل إلى الجنة، ثم بعد ذلك نخرجه من الجنة إلى نار جهنم، وهذا باطل إجماعا. لماذا باطل إجماعا؟ أولا وثانيا، لأنه يلزم من ذلك فوت العقاب على الكبيرة المفروضة، وبعبارة يمكن أن بعبارة أخرى يقول عرض بطلان هذا الاحتمال من خلال هذه الطريقة. نقول: المفروض زيد مؤمن لكنه مرتكب للكبيرة، ومرتكب الكبيرة مستحق للعقاب. الدعوة شنو؟ زيد لا يثاب ثم يعاقب، وإنما يعاقب أولا ثم بعد ذلك يثاب، أولا العقاب ثم بعد ذلك. الدليل، البرهان، يقول الدليل، قلنا الإجماع هذا الدليل الأول، والدليل الثاني يمكن عرضه بهذا القياس. نقول: المؤمن المرتكب للكبيرة مثاب، وكل مثاب في الجنة، والمؤمن المرتكب للكبيرة في الجنة. نأخذ النتيجة اللي هي المؤمن مرتكب الكبيرة في الجنة، نقول: المؤمن المرتكب الكبيرة في الجنة، وكل من في الجنة لا يخرج منها. وما دام لا يخرج منها، إذن المؤمن المرتكب للكبيرة لا يخرج من الجنة. فراح يصير كذلك نفعل، نأخذ النتيجة أيضا: المؤمن المرتكب للكبيرة لا يخرج من الجنة، وكل من لا يخرج، هاي صغرى، الكبرى هاي القياسات تكون تكتب أيها الأحبة: المؤمن المرتكب للكبيرة لا يخرج من الجنة، وكل من لا يخرج من الجنة ماكث فيها مقيم. إذن المؤمن المرتكب للكبيرة ماكث في الجنة ومقيم لا يخرج منها أبدا. أهم نأخذ النتيجة نشكلها في قياس آخر، نقول: المؤمن المرتكب للكبيرة الماكث في الجنة المقيم، لا أحد من الماكث في الجنة بمعاقب. إذن لا أحد من المؤمن مرتكب الكبيرة بمعاقب، وهذا خلف فرض ما ذكرناه بأن العاصي مستحق للعقاب. إذن نقول بأن مرتكب الكبيرة يثاب ثم يعاقب، يكون هذا القول باطل، لابد وأن يعاقب أولا ثم، نعم، وهذا هو القول الرابع ان الامر الرابع ان صاحب الذنب الكبيره يعاقب ثم يتاب، يعاقب اولا هسه يعاقب، طبعا هم مراتب للعقاب، تاره يعاقب في عالم الدنيا، واخرى يعاقب بسكرات الموت، وثالثه يعاقب بعالم البرزخ، ورابعه قد يعاقب بعرصات يوم القيامه. واذا كان في كل هذه لم يطهر، لأن العقاب تطهير، ولا يدخل للجنة إلا من كان طاهرا، فلا بد أن يطهر الإنسان في الدنيا، أو يطهر في سكرات الموت، أو يطهر في البرزخ، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أو يطهر في عرصات يوم القيامة. إذا كل هذه المراحل ما طهر بها يدخل إلى نار جهنم طبعا بحسب الكبيرة التي ارتكبها، حتى ثم يطهر حتى يدخل إلى الجنة. وهذا هو القول الصحيح، وهذا هو المطلوب. إذن المطلوب إن صاحب الذنب الكبيرة يعاقب ثم يثاب ويدخل إلى الجنة، لأنه المتعين، وهو لقوله صلى الله عليه وآله الذي يفيد هؤلاء أنهم يخرجون من النار والعذاب إلى الجنة والنعيم، وبهذا يكون قد استحق العقاب على ما ارتكبوه من كبيرة، والثواب على إيمانهم. طبعا البعض لعله يستشكل إشكالا معينا ويقول وإما لا يراد وما وأما لا يراد، فهو القسم المذكور باطل، وذلك لأن العصاة والقسم المذكور مصداق لهم ومعصاة، عفوا خلنا نوضح الإيراد والإشكال أولا. الإشكال هو هذا، أنه لا يراد الذي يراد دفعه هنا هو القسم الرابع من أقسام الآنفة الذكر، حيث قيل أن المؤمن الذي ارتكب كبيرة يعاقب ثم يثاب، لا يراد منه ودار العقوبة في النار، لا، وإنما يراد القسم المذكور باطل، وذلك لأن العصاة يخلدون في النار. مو معناها كل عاصي، أكو بعض العصاة يخلدون في نار جهنم، خصوصا المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، وهؤلاء إذا دخلوا النار لا يخرجون منها. إذن من يدخل إلى نار جهنم يكون على أقسام، بعضهم يكون خالدا في نار جهنم، وهذا الذي يكون خارجا في نار جهنم ما لا يستحق أي ثواب أصلا، لأن قلنا بالموافاة الموارد التي ذكرناها. والمرة لا مرات وقد يراد لا، العصاة الذين يستحقون الخلود لا يستحقون الخلود في نار جهنم، وإنما لا بد أن يعاقبوا على مقدار الذنب الذي ارتكبوه ثم يخرجون ليدخلون إلى الجنة. وهناك دور كبير أيضا للشفاعة، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يشير شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، المولى تبارك وتعالى يقول واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، يخاطب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فإذا مرتكب الكبيرة مورد الكلام، مؤمن بحسب الفارض، إذن في هذه الحالة مشمول للاستغفار، مشمول هذا واحد، اثنين مشمول لشفاعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ثلاثة مستغفرا أن يقول سوف يعطيك ربك فترضى، شفاعة النبي الأكرم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذه هي النقطة الثالثة والنقطة الرابعة، الفائدة الثالثة والفائدة الرابعة. إذا كان أكو هناك مجال يمكن أن ندخل، خلنا نطبق العبارة حتى إذا أشرنا، إذا كان هناك مجال ممكن أنه نشير إلى باقي المطالب، نحاول أن نطبق العبارة، لأنه ذكرنا في الدرس الماضي ذكرنا النقطة الفائدة الأولى والفائدة الثانية، اليوم ذكرنا الفائدة الثالثة والفائدة الرابعة، نحاول إن شاء الله أن نطبق العبارة بحسب ما يسع لنا المجال، إذا وسع إن شاء الله أكثر من ذلك ممكن أنه نشير إلى أكثر. جيد، قال وأما قال الثالثة، يعني الفائدة الثالثة التي أشار إليها في المتن باعتبار تكلمنا في الفائدة الأولى والثانية، استحقاق الثواب يجوز توقفه على شرط، بخلاف المرجئة قالوا لا يحتاج إلى شرط، وإنما نكتفي باستحقاق الثواب على معرفة الله. رح يرد على المرجئة إيش قال؟ إذ لولا ذلك، ردا على المرجئة، يعني لو لم يكن هناك شرط وهو شرط الموافاة أن يموت على الإيمان، لولا ذلك لكان العارف بالله تعالى، فقط يعرف الله، يؤمن بأن الله موجود، ولكن مع جهله مع العار بالله تعالى، مع جهله بالنبي صلى الله عليه وآله، يكون مستحقا للثواب وهو باطل. طبعا يكون باطلا، لأنه المفروض هو يؤمن بالله عز وجل ولا يؤمن بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فهذا يستحق العقاب نعم، لكن لا يستحق ثوابا باعتبار كونه لم يؤمن بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن هم من هنا اشترطوا بأن استحقاق الثواب يتوقف على شرط، وهو شرط الموافاة. فإذن هو مشروط، هو يعني استحقاق الثواب مشروط بالموافاة. الدليل ما هو؟ لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، هكذا الزمر آية 65. ولقوله تعالى: يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار. البقرة 217. فإذا كان الإنسان كافرا مرتدا وقد كان يؤمن بالله تبارك وتعالى، يستحق الثواب؟ لا يستحق الثواب، وإنه الثواب مشروط بالموافاة، كما قال إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، يقول: من قال لا إله إلا الله حسني، فمن دخل حسني أمن بالعذاب ثم سكت. وأشار إلى أن هناك موافاة، ولكن بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها. هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك يستحقون الثواب الدائم مطلقا. إذن بدأ يتكلم في من يستحق الثواب الدائم، ومن يستحق العقاب الدائم، ومن لم يكن عمله الخير دائما أو عمله الشر دائما، ما هو حكمه؟ هذا الذي يريد أن يبينه. فلذلك قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك يستحقون الثواب الدائم مطلقا. يعني الذين آمنوا مطلقا لم يكن يعصون الله عز وجل لا في صغيرة ولا كبيرة، فهؤلاء لهم ثواب دائم مطلقا. والذين كفروا، هذا القسم الثاني، وماتوا وهم كفار وكفرهم دائم، لم يفعلوا شيئا فيه حسن، وإنما كفر دائم إلى أن يموتوا وهم كفار، أولئك يستحقون العقاب دائما مطلقا. هذا القسم الثاني. والذي آمن، اجى إلى القسم الثالث، مؤمن ليس بكافر، لكن ووافى إيمانه، مات على إيمانه، لكن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، ارتكب أعمال صالحة وارتكب أعمال مسيئة، لم يكن إيمانه دائما، وإنما خلط مع إيمانه عملا سيئا. فإن كان السيئات تنقسم إلى قسمين، إما صغائر وإما كبائر، فإن كان السيئ صغيرا فذلك يقع مغفورا إجماعا، أجمعت الأمة على أنه من ارتكب الصغائر، القرآن هم يشير يقول إلا اللمم، وإن كان كبيرا، يعني وإن كانت السيئة العمل الطالحي سيئته كبير، فإما أن يوفى بالتوبة، يعني يموت قبل، عفوا يتوب قبل أن يموت، ارتكب كبيرة مؤمن وإيمانه ليس دائما، خلط عملا صالحا وعملا سيئا، والسيء من الكبائر مو من الصغائر، وإما أن يتوب وإما أن لا يتوب قبل الموت، فإما أن يوافى بالتوبة فهو من أهل الثواب مطلقا إجماعا. التوبة بعد تمسح جميع الذنوب، لا من تاب وآمن وعمل صالحا، هكذا يشير المولى تبارك وتعالى. إذن التوبة تمسح الذنوب، التوبة تكون بابا للمغفرة، فأما أن يوافى بالتوبة فهو من أهل الثواب مطلقا، وإن لم يوفى بها، يعني ما مات على التوبة، فإما أن يستحق ثواب إيمانه، هذه فرضية، أو لا. والثاني يعني أن لا يستحق ثواب إيمانه باطل، ليش باطل؟ يقول لاستلزامه الظلم، لأنه فعل أعمال، هو إنسان مؤمن ارتكب كبيرة وله أعمال صالحة أعمال خيرة، والمفروض يثاب على هذه الأعمال. إن لم يثيبه المولى تبارك وتعالى على هذه الأعمال يكون الله عز وجل حاشاه ظالما. فلذلك يقول يستحق ثواب إيمانه أو لا، والثاني يعني لا يستحق ثواب إيمانه باطل، الدليل لاستلزامه الظلم. لماذا؟ لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، بمقدار ذرة، فكيف إذا كانت الأعمال أكثر؟ الزلزلة آية 7. فتعين الأول، العول أنه شنو؟ أن يستحق ثواب إيمانه، فتعين الأول استحقاق ثواب. فإما أن يثاب ثم يعاقب، هذه فرضية، أو يعاقب ثم يثاب. فإما أن يثاب ثم يعاقب وهو باطل، يعني الثواب أولا يندخل إلى الجنة، وبعد ذلك أن لمن يستوفي ثوابا خرج من الجنة ودي إلى النار، وهو باطل بالإجماع، أيضا دليله الإجماع. لماذا؟ على أن من دخل الجنة لا يخرج منها، اللي يدخل الجنة بعد ما يطلع منها، فحينئذ يلزم بطلان العقاب بعد الثواب، أو هاي الفرضية الأولى. الفرضية الثانية أو يعاقب ثم يثاب، يعاقب بالدنيا، يعاقب بالبرزخ، يعاقب بعرصات يوم القيامة، يدخل الجهنم، أو يعاقب ثم يثاب وهو المطلوب. ولقوله راح يجيب يستدل بذلك، ولقوله صلى الله عليه وآله في حق هؤلاء يخرجون من النار وهم كالحميم أو كالفحم، فيراهم أهل الجنة فيقولون هؤلاء جهنميون، فيؤمر بهم فيغمسون في عين الحيوان فيخرجون ووجوههم كالبدر في ليلة تمامه. اللهم صل على محمد وآل محمد. هؤلاء الذين يدخلون إلى النار أو يعاقبون في عرصات يوم القيامة أو ثم بعد ذلك يدخلون إلى الجنة، أهل الجنة يخاطبون هذول الجهنميون، هؤلاء العصاة، هؤلاء يستحون فيرفعون يدهم إلى الله، الله عز وجل يدخلهم بهذا. هذا ما بينه النبي صلى الله عليه وآله. قال وأما الآيات الدالة على عقاب العصاة وخلودهم في النار، هذا إيراد جيد، عندنا آيات قرآنية تقول بأنهم يخلدون في نار جهنم، واللي يدخل بالنار بعد لا يخرج منها، ولهم ودائمين، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم، وما شاكل ذلك من الآيات والروايات التي تشير إلى هذا الأمر، لابد أن يوضح. فلذلك قال فالمراد بالخلود هو المكث الطويل بحسب الذنب الذي، واستعماله بهذا المعنى كثيرا. والمراد بالفجار والعصاة الكاملون في فجورهم وعصيانهم، وهم الكفار بدليل قوله تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة في سورة عبس آية 42، توقيفا بينه وبين الآيات الدالة على اختصاص العقاب بالكفار، ونحو قوله تعالى إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، النحل آية 27 وغير ذلك من الآيات. إذن لابد وأن نميز بأنه ليس كل من يعاقب فهو مخلد في النار، وإنما يعاقب فترة زمنية ثم يخرج، والبعض الآخر يخلد كما قلنا كالمنافقين الذين يقول عنهم المولى في الدرك الأسفل من النار. ثم أعلم إن صاحب الكبيرة إنما يعاقب إذ لم يحصل له أحد الأمرين. صاحب الكبيرة يستحق العقاب، لكن متى يستحق العقاب؟ بأمرين. الأمر الأول عفو الله عز وجل، الله بعفوه يعفو، فإن عفوه مرجو ومتوقع، خصوصا وقد وعد به في قوله تبارك وتعالى ويعفو عن السيئات ويعفو عن كثير، المولى تبارك وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذا لم تصل إلى درجة الشرك النساء، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. إذن الله تبارك وتعالى وعدنا بالمغفرة، وخلف الوعد، الله ما دام وعدنا وخلف الوعد غير مستحسن، قبيح، والله تبارك وتعالى جواد، والله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح، من الجود من الجواد المطلق. الله هو الجواد المطلق، والجواد المطلق لا يخلف وعده. هاي راح تدخل في نظرية الوعد والوعيد. الله تبارك وتعالى يعدنا بالجنة، فما وعدنا بشيء لابد وأن ينفذها، وإذا توعدنا بشيء توعدنا الوعد من جهة هكذا بعض العلماء يفصل يقول عندنا وعد ووعيد. أتباع مدرسة أهل البيت هكذا يعتقدون بأن هناك وعد ووعيد، والوعد هو في الجنة والنعيم، والوعيد هو في بالنار والعقاب وما شاكل ذلك. مقتضى العقل والمنطق والتفضل والتنعم من الله عز وجل أن يفي بوعده، إذا وعد شخصا بالجنة يدخله إلى الجنة، لكن وعيده إذا توعد شخصا بالعقوبة ممكن أن يعفو؟ نعم، هذا تفضل، وهذا هو عين العقل، والله تبارك وتعالى يجري وعده ولا وقد يتخلف عن وعيده. فإذا وخلف الوعد غير مستحسن من الجواد المطلق، ولتمدحه بأنه غفور رحيم، وليس ذلك متوجها إلى الصغائر بل إنما إلى ولا إلى الكبائر بعد التوبة. هسه البعض يقول هذا الوعد مستحسن، والمغفرة هاي اللي صدرت، وأن الله تبارك وتعالى يغفر لمن كان مرتكبا للصغيرة أو لمن كان مرتكبا للكبيرة ثم تاب. يقول لا لا لا، هذه المغفرة التي وعدنا الله عز وجل، وإن ربك لذو مغفرة ويعفو عن السيئات، هذه ليس المراد منها للصغائر أو للكبائر بعد التوبة للإجماع، وإنما يراد منها لمن لم يتب ولمن لم ومن ارتكب الكبيرة ولم يتوب. إذن سقوط العقاب فيهما أجمع عليه كلمتهم في هذا، فلا فائدة في العفو إذا قلنا بأنه للصغائر أو للكبائر بعد التوبة، هذا لا فائدة فيه حينئذ، فتعين أن تكون للكبائر وقبل التوبة، وهذا هو المطلوب. الثاني هو الشفاعة لنبينا رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا الشفاعة هذا هو المورد الثاني، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال وأن الشفاعة متوقعة بل واقعة لقوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، سورة محمد آية 19، وصاحب الكبيرة مؤمن لتصديقه بالله وبرسوله وبالمعاد يوم القيامة وإقراره بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، وذلك هو الإيمان، إذ الإيمان في اللغة هو التصديق، وليست الأعمال الصالحة جزءا منه. هذا يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.